ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 23 من شهر 3 سنة 2025. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى في تدوين مدفعي للدعم السريع بأم درمان ومسيرات على الثورات والمعارك جارية بالخرطوم. شبكة أطباء السودان تقول أن الدعم السريع نفذ عملية تصفية جماعية ضد 48 شخص من مواطني منطقة المالحة بولاية شمال دارفور. الجيش يحكم سيطرته على وسط الخرطوم ويستعيد بنك السودان وبرجي زين والفاتح ورئاسة جهاز الأمن وجامعتي النيلين والسودان. تقديم المئات من المدنيين في مدني للمحاكمة بتهمة التعاون مع الدعم السريع والآلاف في قائمة الانتظار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت شبكة أطباء السودان في بيان أن الدعم السريع نفذ عمليات تصفية جماعية ضد 48 شخص من مواطني منطقة المالحة بولاية شمال دارفور على أساس إثني، فيما جرح 63 آخرون أثناء الهجوم. وتستضيف المالحة ما يزيد على 100,000 نازح وصلوا إلى المنطقة من مناطق دارفور المختلفة، بعضهم يعيش في مراكز الإيواء. وقدمت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر قائمة أولية بضحايا المالحة شملت 30 اسم لمدنيين، وقالت أنه لم يتم التعرف بعد على 15 آخرين منهم. وبحسب مصادر مطلعة فقد تعرض السوق الرئيسي للمالحة للنهب والحرق، وكانت قوات الدعم السريع أعلنت في وقت سابق عن سيطرتها على المالحة وقاعدة جبل عيسى العسكرية بالمنطقة. قتلت امرأة وأصيب شخصان آخران في تدوين مدفعي للدعم السريع على منازل في الحارة التامنة بمدينة الثورة بأم درمان فجر الأحد، ودوت 6 انفجارات قوية أخرى بالثورة الحارة التامنة. أيضا شوهت معها من بعيد ألسنة اللهب والدخان يتصاعد للسماء، وتعرضت الحارة 19 في الثورة بعد ساعة من سماع دوي الانفجارات لهجوم بالطائرات المسيرة لم يسفر عن ضحايا، حيث سقطت إحدى الطائرات في منزل مهجور. وأفاد شهود من الثورة أنهم سمعوا أصوات محركات الطائرات المسيرة وهي تعبر فوق مساكنهم، فضلا عن سماع المضادات الأرضية للجيش وهي تتعامل مع الطائرات قبل أن ترتطم بعضها بالأرض. أعلن الجيش سيطرته على مقار حكومية ومدنية وعسكرية في منطقة وسط الخرطوم من قبضة قوات الدعم السريع. وقال المتحدث باسم الجيش أن قواتنا سيطرت على فندق كورنيسيا وإدارة المرافق الاستراتيجية، كما تم تطهير مباني رئاسة جهاز المخابرات العامة. وأشار إلى أن قوات الدعم السريع تحاول الهرب من مواقع وسط الخرطوم في ظل تقدم الجيش، وأفاد بأن الجيش سيطر على مقر بنك السودان المركزي وقاعة الصداقة وبرج الساحل والصحراء وعمارة زين في المقرن، إضافة إلى جامعتي السودان والنيلين في السوق العربي. أعرب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه عزاء المحاكمات التي انطلقت في مدينة وتمدني لمئات الأفراد بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وطالب المرصد في بيان بضرورة ضمان الالتزام الصارم بمعايير المحاكمة العادلة وفقا للقانون والمواثيق الدولية. وجاء إعلان المرصد بالتزامن مع بدء إجراءات محاكمات جنائية في وتمدني عاصمة ولاية الجزيرة لمحاكمة 950 متهما بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وطالب المرصد بضمان علنية المحاكمات وتمكين مراقبين مستقلين من حضور الجلسات، إلى جانب توفير العون القانوني للمتهمين وضمان عدم تعرض المحامين للمضايقات من قبل الأجهزة الأمنية. أعلنت الفرقة السادسة مشاه بالفاجر عن تنفيذ سلاح الجو غارات جوية استهدفت تعزيزات قادمة من نيالة لقوات الدعم السريع. وقالت الفرقة في بيان أن العملية الجوية أسفرت عن تدمير 4 جرارات محملة بهذه التعزيزات حيث تم إحراقها، وأوضحت أن القهرات استهدفت أيضا تحركات للدعم السريع في المحور الشمالي، ما أدى لتدمير لاند كروزرات ومقتل وجرح العشرات حسب ما جاء في البيان. أعلنت غرفة طوارئ الخرطوم عن توثيق حالتي اغتصاب في منطقة الجريف غرب من قبل قوات الدعم السريع خلال الأسبوع الماضي. وقالت الغرفة في بيان أن الآلاف من سكان الجريف غرب من الحارات الأولى والثانية والثالثة تم تهجيرهم إلى الحارات الرابعة والخامسة والسادسة والطائف، وذلك على يد قوات الدعم السريع منذ بدء الحرب وحتى اليوم. ووجهت الغرفة نداءات للجهات الإنسانية المحلية والدولية للتدخل السريع وإنقاذ المواطنين في محلية الخرطوم وتقديم الدعم العاجل للمتضررين. تعرضت مستشفى بشائر جنوب الخرطوم لعمليات نهب شملت مواد إقاسية كانت مخصصة لإنقاذ حياة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. وقالت اليونيسيف في بيان أن النهب شمل 2200 صندوق من صناديق الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام، مما يعرض حياة أكثر من 2000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم للخطر. وأدانت اليونيسيف في البيان عملية النهب، وقالت أن فقدان هذه الإمدادات كارثة تحيق بأكثر من 100,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. بلغ حجم الخسائر في قطاع النفط السوداني 20 مليار دولار حسب ما أعلن وزير الطاقة والنفط دكتور محي الدين نعيم، حيث أوضح الوزير أن الضرر شمل جسم المنشآت النفطية وفقدان الخام النفطي والمنتجات البترولية المحفوظة في المستودعات الاستراتيجية من إنتاج مصفات الخرطوم، هذا فضلا عن التخريب والتلف المتعمد في الحقول. وأوضح أن الضرر شمل أيضا سرقة الكوابل الخاصة بالآبار والمعسكرات وسكن العاملين والمخازن الخاصة بقطع الغيار وتخريب مباني رئاسة الوزارة، هذا إلى جانب تضرر قطاع الكهرباء في جميع مرافقه ومنشآته. استقبل المستشفى الجنوبي الميداني المؤقت بمدينة الفاشر 12617 حالة إصابة، معظمها إصابات بالأعيرة النارية وروائش التدوين المدفعي من قبل قوات الدعم السريع. أعلن ذلك الدكتور عز الدين أحمد المدير العام لمستشفى الفاشر الجنوبي، وأوضح في تصريح صحفي أن أغلب تلك الإصابات التي استقبلتها المستشفى الميداني من الأطفال والنساء والعجزة. وأعلن عن استقبال المستشفى لأكثر من 1000 قتيل منذ اندلاع الحرب. يذكر أن مستشفى الفاشر الجنوبي تم تدميره وتخريبه وإخراجه من الخدمة، مما اضطرت السلطات الصحية من الاستعاضة عنه بمواقع بديلة لمواصلة عمله تحت مسمى مستشفى الفاشر الميداني المؤقت. طالب طلاب وأساتذة في السودان الحكومة بإعادة النظر في قرار استئناف نشاط مؤسسات التعليم العالي وعودة الطلاب الذين انقطعوا عن الدراسة نتيجة الحرب، وأكدوا أن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق لا تزال غير مستقرة بالإضافة إلى التحديات اللوجستية التي تواجه العملية التعليمية. وكان وزير التعليم العالي أصدر قرارا في شهر فبراير الماضي وجه بموجبه الجامعات إلى تعديل أوضاعها استعدادا لاستئناف نشاطها، وأوضح أن هذا القرار جاء في إطار الانتصارات المتتالية التي حققها الجيش والتي ساهمت برأيه في توسيع نطاق الأمن في البلاد إلى حد قوله. شب حريق هائل في مخيم أبي تنجي الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد صباح أمس السبت، وقضى الحريق على 25 منزل بالكامل بمربع 11 شرقي المخيم، فيما تأثر أكثر من 20 منزلا بالحريق، وترك الحريق 25 أسرة في العراء دون مأوى في ظروف مناخية صعبة. وناشد اللاجئون الجهات المختصة والخيرين بالتحرك وتقديم الدعم العاجل للمتضررين. الخبر الأخير في النشرة: تعادل المنتخب السوداني مع نظيره السنغالي مساء أمس ليحافظ السودان على صدارته لمجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للعام 2026، وأقيم اللقاء على ملعب الشهداء بمدينة بنينة في ليبيا ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم. بهذا التعادل رفع السودان رصيده إلى 11 نقطة، متفوق على جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تحتل المركز الثاني بفارق نقطة، في حين تراجعت السنغال إلى المركز الثالث برصيد 9 نقاط. ومن المقرر أن يواجه المنتخب السوداني نظيره الجنوب السوداني في يوم 23 من أبريل المقبل في مباراة حاسمة لتأكيد الصدارة وتعزيز فرص التأهل. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
دبنجا، راديو السودان الموثوق. بابانوسا 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التبادين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله ما يندينا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عند 2-3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن. دنيا دبنجة ترتقو بشيش
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجة ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول إن شاء الله مع الأستاذ عثمان صالح المحامي الانتهاكات الواقعة على المدنيين والأعيان المدنية من قبل طرفي الحرب الدائرة، وذلك بالتركيز على القصف الجوي والمدفعي على تجمعات المدنيين والأعيان المدنية، كما سيتحدث الأستاذ عثمان صالح حول تكييف هذا الفعل باعتباره جريمة في منظور القانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية من جانب، ومن جانب آخر تكييف هذا الفعل وفق قانون روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. مستمعينا الكرام، في البداية سألنا الأستاذ عثمان صالح ليوضح لنا أو يعرف لنا ما هو المقصود بالقصف العشوائي على المدنيين والأعيان المدنية.
مرحب بإذاعة دبنجة، ومرحب بمستمعينكم، ورمضان كريم، تصوموا وتفطروا على خير. بالنسبة للانتهاكات الواقعة على المدنيين والأعيان المدنية منذ بداية الحرب في 15 أبريل 2023 وحتى الآن، فهي انتهاكات عديدة وكثيرة ومتنوعة، من القتل والتعذيب والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال، النزوح القسري، السرقة والنهب والإعدام خارج نطاق القانون، تدمير البنية التحتية، يعني كثير من الانتهاكات ومن طرفي الحرب وقعت في حق المدنيين وفي حق الأعيان المدنية. الحديث عن الانتهاكات بيختلف من انتهاك لآخر ومن جريمة لتانية. إذا اتناولنا موضوع القصف العشوائي، قصف المدنيين أو القصف العشوائي، اللي هو بنقصد به القصف المتعمد من قبل طرف من أطراف الحرب أو من قبل طرفي الحرب، القصف المتعمد أو القصف العشوائي، ودائما بكون باستخدام الأسلحة الثقيلة مثل المدافع وبالطيران الحربي، وبكون مستهدف القصف المتعمد والعشوائي، بكون مستهدف أماكن المأهولة بالسكان والأماكن اللي بتواجد فيها الأعيان المدنية بكثافة، ونتيجة بتكون عدد من القتلى وعدد من تدمير المنشآت أو الأعيان المدنية. إذا أخذنا كمثال مدينة الفاشر ومدينة الأبيض، المدينتين ديل يتعرضوا لمسألة بتاعت حصار لفترة طويلة جدا من قبل قوات الدعم السريع، بتحاصر المدينة من الخارج، بيكون داخل المدينة موجودة القوات المسلحة والمدنيين والأعيان المدنية كلها، سواء كانت مستشفيات أو مدارس أو دور بتاعت عبادة، مساجد، كنائس، وأسواق ومتاجر، دي كلها بتكون داخل المدينة، والسكان المدنيين بيكونوا داخل المدينة، الجيش أو القوات المسلحة بتكون داخل المدينة حتى مع القوات المتحالفة معها، وقوات الدعم السريع بتكون محاصرة المدينة، ده سواء كان في الفاشر أو مدينة الأبيض. شهدنا في الفترة السابقة كيف إنه المدن دي اتعرضت لمسألة القصف المتواصل من قبل قوات الدعم السريع، وتقصف داخل المدينة، قصف متعمد وغصف عشوائي فيما تعمد إنها هي عايزة تقصف داخل المدينة، سواء كان المقار العسكرية أو بتستهدف المدنيين في أنفسهم. وناحية تانية احتمال تكون قاصدة المقار العسكرية، لكن عدم دقة التصويب والعشوائية في الضرب بتؤدي إنه تضرب المدنيين. في الحالتين، في حالة إنه قصف داخل المدينة سواء كان قاصدة أو ما قاصدة، إنه بيكون في عدد من القتلى المدنيين وتحصرت كثير من الأسماء، وللأسف غالبيتهم بيكونوا من الأطفال ومن النساء وحتى من الرجال، وما قاعدين من الحصر القاعد يتم إنه بيكون في من الطرف اللي هو مستهدفهم أساسا، من الطرف اللي هو طرف معاه في القتال أو في الحرب، لكن دائما الناس بتشوف المسألة بتاعت أسماء المدنيين منشورة لأي عملية بتاعت قصف من طرف من الأطراف. بنفس القدر القوات المسلحة عشان تفك الحصار عن نفسها بتستخدم سلاح الطيران وبتوجه ضربات على أساس إنه تبعد القوات المحاصرة المدن دي، تبعدها من المدينة. فكثير من القصف بيقع على المدنيين، بيقع على الأعيان المدنية، سواء كان في المدن أو في القرى القريبة من المدن اللي بيلجأ لها قوات الدعم السريع. فشوفنا في مبادر وشوفنا في مناطق كثيرة كيف إنه الطيران بتاع الجيش استهدف مدنيين واستهدف أعيان مدنية، وكانت الخسائر وسط المدنيين والأعيان المدنية كبيرة جدا. ده اتخذنا ديل كمثال، لكن كل مدن السودان تعرضت لنفس المسائل دي، سواء كان قصف من خارج المدينة أو القرية للداخل، أو قصف من الطيران على أساس إنه يستهدف قوات الدعم السريع وبتتم إصابة المدنيين والأعيان المدنية.
استمعينا الكلام، فاصل ونواصل.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج في الميزان، ونحن نتحدث حول الانتهاكات الواقعة على المدنيين والأعيان المدنية بفعل القصف المدفعي والجوي الأشواعي من قبل طرفي الحرب. وفي الفقرة القادمة سألنا الأستاذ عثمان صالح حول التكييف القانوني لهذا الفعل المتمثل في القصف الأشواعي على المدنيين والأعيان المدنية في القانون الدولي الإنساني وكذلك في المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
القصف العشوائي واستهداف المدنيين والأعيان المدنية مسألة دي محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة صادرة سنة 1949، وخاصة المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة اللي حظرت تماما مسألة الاحتداء على الحياة وعلى المدنيين، وحظرت الاحتداء على السلامة المدنية، وحظرت القتل بجميع أنواعه، وحظرت التعذيب وأي فعل من الأفعال اللي بتوقع ضرر على المدنيين. المادة الثالثة المشتركة بين اتفاق جنيف الأربعة حرمته. بعد جاءت البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاق جنيف والصادر سنة 1977، جاء وضع تفصيل لمسألة ما هو محظور أثناء العمليات الحربية، وحظر الهجمات ضد المدنيين بصفتهم هذه، إنه دي المدنيين بصفتهم دي أنت ما من حقك إنك تهاجمهم. والبروتوكول الأول برضو حظر الهجوم على الأعيان المدنية، سواء كان مستشفيات أو مدارس أو أماكن عبادة أو أسواق أو غيرها. والبروتوكول الأول حظر القصف العشوائي اللي بكون هدفه الهدف الأساسي له إنه ينشر الرعب بين المدنيين، ودائما نتائجه بتكون قتل وإصابات وتدمير وغيره، لكنه بكون عايز ينشر الرعب بين المدنيين، وبكون عنده أهداف ك كثير من الأحيان بكون عايز مسألة بتاعت نزوح قصري، بكون عنده هدف إنه المواطنين يطلعوا من المدينة المحددة أو من القرية الفلانية، فبقوم في قصف عشوائي، فبتكون نتيجته إنه يكون في نزوح قصري. أيضا البروتوكول ده حظر الهجمات اللي بتكون في شكل أعمال انتقامية، أي واحدة من الغوات تخسر معركة أو في تقدم للغوات الأخرى، فكعمل انتقامي بقوم بقصف المناطق بتاعت المدنيين. وأيضا يعني ممكن في مناسبات مثلا في عيد الغوات المسلحة، شفنا كيف إن غوات الدعم السريع في اليوم ده بالتحديد قصفت مدينة الأبيض، وفي مدينة الأبيض قصفت مدرسة ثانوية بتاعت بنات، وكانت النتيجة صادمة جدا بالنسبة لسكان الأبيض، عدد من الطالبات توفت وتوفن، وعدد من الطالبات جرحى، والما أصيبوا بجروح كانت المسألة النفسية، الصدمات النفسية اللي واجهت الطالبات كانت مسألة صعبة جدا. وحسب علمنا حتى الآن في بعض الطالبات بتعالج من الآثار بتاع الهجوم. وأيضا شفنا في مناسبة المناسب في 17 رمضان، وكيف إنه غوات الدعم السريع تدعي إنه ده يوم تأسيس غوات الدعم السريع، وكان استهدفت مدينة الأبيض من الساعة 7 صباحا، واستمر القصف طوال نهار اليوم ضد المدنيين. يعني القصف ده ما كان مقصود به القيادة العامة، ولا كان مقصود به القوات المسلحة، ولا الفرقة الخامسة مشاة، لأنه القصف استهدف شرق المدينة، قرب المدينة، وسط المدينة، جنوب المدينة، كل الاتجاهات كان مستهدفه، وبالتالي هو كان بيستهدف المدنيين داخل المدينة، بيستهدف الأعيان المدنية، وما كان بيستهدف الطرف الثاني المخاش معه في مسألة حرب أو معارك عسكرية. برضو من ضمن الحاجات المحظورة بموجب البروتوكول ده، إنه واحد من الأطراف يستخدم أي وسيلة أو طريقة على أساس إنه يتعامل مع أهداف عسكرية متفرغة، مثلا داخل المدينة عندك أهداف عسكرية تستهدف الفرقة الخامسة مشاة، دار تستهدف مكاتب بجهاز الأمن أو قوات الشرطة، أنت بتستخدم وسيلة على أساس أنه تضرب كل الاتجاهات دي كأنهم هدف عسكري واحد، وده خطأ، لأنه الأهداف دي أي هدف في منطقة بعيدة من الأخرى، فما ممكن تستخدمها كهدف عسكري واحد وتبدأ تضرب على أساس أنه إذا أصيبت إذا ما أصيبت حصيب مدنيين. فده بكون هنا في خطأ في مسألة أنك تعتبر كل الأهداف العسكرية هدف واحد وتبدأ في القصف من الخارج على أساس أنه تحقق الأهداف العسكرية بتاعتك، لأنه بالتأكيد في خسائر مدنية حتنتج من القصف بتاعك. برضو أي هجمات أنت بتقوم بها على أساس أنه تستهدف هدف عسكري، إذا كان من المحتمل أنه يكون في خسائر عرضية ضد المدنيين أو ضد الأعيان المدنية، فهنا عليك تعرف إنه الخسائر دي هل هي أكبر من الميزة العسكرية اللي أنت عايز تحققها ولا أقلها. كل ما كانت الخسائر المدنية أكبر من الميزة العسكرية اللي أنت عايز تحققها، هدفك بكون ما مشروع، وبيعتبر الهجوم ده بيعتبر هجوم محظور بموجب القانون الدولي.
فاصل ونواصل في برنامجنا مستمعينا الكرام.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وفي نهاية حلقتنا سألنا الأستاذ عثمان صالح ماذا قال قانون روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الفعل المتمثل في القصف الجوي والمدفع العشوائي على المدنيين والأعيان المدنية الذي أصبح سمة من سمات الحرب الدائرة.
طيب جاء بعد كده ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية 98 وتكلم عن المسائل اللي واعتبرها جرائم من جرائم الحرب. القصف العشوائي والقصف المتعمد يعتبر جريمة من جرائم الحرب وموجب المادة 8 من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وأي واحد من الأطراف بتعمد يرتكب مثل هذه الهجمات أو ما بيضع الإحتياطات اللازمة وأفعاله دي استهدفت المدنيين أو الأعيان المدنية بيكون عرض نفسه للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب جريمة الحرب في المادة 8 والفقرة دي اللي بتتكلم عن مسألة استعمال العنف ضد الحياة أو الأشخاص وخاصة القتل بجميع أشكاله دي بتعتبر جريمة من جرائم الحرب. وفقرها البند 1 تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون في أعمال حربية دي جريمة من جرائم الحرب. تعمد توجيه هجمات ضد المباني والوحدات الطبية ووسائل النقل والمساكن وغيره تعتبر جريمة من جرائم الحرب. وأيضا تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو الآثار التاريخية والمستشفيات والمساكن دي كلها تعتبر جريمة من جرائم الحرب بتعرض من ارتكبها للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية. برضو أنه بأي بلدة أو مكان حتى وإن كان تم الاستيلاء عليه عنوة، إذا استوليت على أي منطقة على قرية على مدينة عنوة لا يحق لك أنك تقوم بأي عمل من أعمال العنف والسلب والنهب والترويع. إذا ارتكبت جريمة تكون عرضت نفسك لمسألة المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية. فدي الهجمات العشوائية اللي بتكون من أطراف الحرب ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية، وده الإطار القانوني بتاعه سواء كان في اتفاقات جنيف الأربعة والبروتوكول الملحق بالاتفاقيات أو بميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية. شكرا جزيلا.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان. أنا بشكر الأستاذ عثمان صالح المحامي، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى ليكم مني أطيب التحايا. عهد فساد واستبداد الله لا عاد، عهد فساد واستبداد الله لا عاد. تعهدك يا بلادي حياتي، تعهدك يا بلادي حياتي بإخلاص للحرية، أحارب من أجلك ذاتي، أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية، أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية. تصبح دار، تصبح دار، تصبح دار، إنعم فيك شعبي الأسمر يا بلادي، يا بلادي شعبك أقوى وأقوى.
قضايا الشباب، قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. وموضوع حلقتنا الليلة عن الحملات التي تقوم بها السلطات الليبية ضد الأجانب في بلدهم بما فيهم السودانيين، والحملة دي على خلفية مقترح تقدم بها الاتحاد الأوروبي لتوطين الأجانب في ليبيا لحين اكتمال إجراءاتهم وتسفيرهم إلى البلدان الأوروبية المعنية. الحملة دي صاحبتها انتهاكات واسعة النطاق ضد الأجانب، شملت الضرب والاعتقال ومصادرات الممتلكات واغتصاب للنساء. في هذه الحلقة استضفنا عدد من الشباب والشابات للحديث عما جرى لهم ومطالبهم سواء كان للسلطات الليبية أو السفارة السودانية بليبيا. نستمع لواحدة من الشابات شاركونا في الحلقة. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم، يعني حقيقة الأوضاع اللي بنعيشها حاليا في ليبيا تعتبر من أصعب الأوضاع بعد الحرب اللي نحن عشناها في السودان. منذ اللحظة اللي انتشر فيها خبر توطين الأفارقة في الأوساط الليبية عموما، وكأن الشعب الليبي اتغير 100 درجة تماما. موجات السخط والغضب الموجهة من الشعب الليبي ضد كل ما يحمل صبغة سمراء كانت، مش عاوزين نقول بس عنصرية، أكثر من إنها تكون عنصرية. الحملة دي والغضب ده ما استثنى حتى السودانيين، وبالرغم من إنه نحنا لما جينا كانت الدولة الليبية بترحب بينا في البدايات، لكن الحال ده تغير بسرعة شديدة جدا، حتى من غير ما يكون في تدرج في المعاملة، يعني من معاملة طيبة إلى معاملة سيئة جدا. الاحتغالات الحالية مستمرة، طالت رجال والنساء وحتى الأطفال لم يستثنوا. يعني بتلقى أسرة كاملة ممكن تحتقل، ده غير المداهمات والتجاوزات ذات اللي بتحصل في الاحتغالات دي، بنسمع كثير من القصص المؤلمة جدا. فأنت بتتعرض للاحتغال وفي نفس الوقت بتتعرض للسرقة من الجهات اللي مفترض إنها بتنفذ القانون. فما عارفة حقيقة يعني هل هم موجهين إنه يتعاملوا بالأسلوب ده، ولا دي سلوك فردي من عندهم يعني من غير علم إدارتهم. فالحال بجد بجد يعني أكتر من سيء. ونحن رغم الحاصل ده نحن عارفين إنه الدولة الليبية من حقها إنها تنظم شؤون الداخلية، دي أصلا ما عندنا النقطة دي ما بنختلف فيها، لكن بنتساءل عن طريقة التنفيذ اللي هم بيمارسوا بها حقهم ده. ففي عنصرية واضحة ضد الأفارقة، وما راعوا لأنه نحن أصلا طلعنا من حرب واحتمينا بيهم، وكتر خيرهم في الأول هم رحبوا بينا، لكن يعني بالنسبة لي أنا ولما أشوف اللي بيتعرضوا له النساء دي حاجة بجد محزنة، لأنه النساء في الحرب بيتعرضوا لإذلال في الخرطوم، في المدن الثانية، في دارفور. لما يجوا هنا ويكونوا بيبحثوا عن الأمان، الواحد بيحس إنه كرامته اتهانت، وده غير قصص الاغتصاب المنتشرة. واللافت في الموضوع إنه بتسمع بالقصص وبتلقى إنه الحكومة ساكتة، ما بيتكلم، ما في زول بيتكلم، ما في توعية، ما في إنهم يحترموا الإنسان. فبقينا كأننا متاحين نتعرض لأي حاجة، وما تقدر تتكلم لأنك في بلد غريب وما عندك حاجة أصلا تدافع بها عن نفسك. وانتشرت حاجة إنه مؤسفة جدا لنساء كانوا بيبحثوا عن لغمة عيش حلال، اشتغلوا في بيوت تم استغلالهم ومن غير رواتب، ويتحبسوا داخل البيوت دي وتعرضوا لاغتصاب. وفي النهاية بعد شهور لما الوحدة تطلع ما بيكون في تهديد، لو فتحت خشومة إنه ممكن تتعرض لأي شيء، ممكن عادي هنا يقتلوك وما تعرف، وما في أصلا جهة تجيب ليك حقك. ده بيخلينا نسأل يعني السفارة بتاعتنا دور شنو؟ صح هم طمنونا قبل فترة بخطاب وإنه السودانيين مستسنين وإنه ونلتزم بالقوانين، لكن ما في حاجة فعالة تخليني أنا مثلا أستند لما أتعرض لحاجة إني أنا أرجع ليهم عشان ألقاهم إنهم حيقفوا معاي. ده بيطرح لنا تساؤل عن الدور، هل دورهم فعال جدا ولا؟
مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
مرحب بكم ضيوف الكرام، ونواصل في موضوع حلقتنا عن أوضاع اللاجئين السودانيين في ليبيا في ظل الحملات التي تشنها السلطات الليبية ضد الوجود الأجنبي. ومعنا مشارك آخر من الشباب في مدينة طرابلس، أهلا ومرحب بك.
التحدي حاليا أنه الناس المقيمين في ليبيا وخصوصا الناس اللاجئين السودانيين دخلوا في ليبيا وطرابلس خاصة يعني، وهذه الفترة شايف انه تحدي كبير، والحكومة الليبية عندها حق يمكن يقرر في مسائل شعبة وتحمي أرضها وعرضها، ودي من أولويات أي حكومة في العالم ونحن نقدر على ذلك. بس نحن الحالة الاستثنائية إن نحن نعيش فيها في السودان يمكن ما يقارب 20 مليون مهجر خارج البلد، وجزء كبير منها في السودان في ليبيا هنا. والحكومة الليبية يعني كان في البدايات استثناء للليبيين واستثناء للفلسطينيين والسودانيين وكده، لكن هالمرة شوية اختلفت يعني بسبب كثرة المهاجرين الغير شرعيين، وحاليا بقت تعتقل كثير، ووجهنا في بعض المحطات إن هجمات وكسر للمحلات، وشفنا حاجات يعني شوية ما كويسة. حيث دي من حقهم ومن حق الحكومة الليبية إنها تحمي بلده وشعبه ويعني أمن اقتصاد حقه، ونحن ما نقدر نعلق على شيء. لكن إنه إحنا كسودانيين هنا يعني العالم دخل بآلاف، وفي ناس ما عندهم أوراق، ويعني إنه مشكلة الأوراق بقى معقدة جدا، وخاصة في سفارتنا هنا إنك تقدر تطلع أوراق هي يعني مشكلة بذاتها، يعني إنك رسومها طبعا باهظة، والناس حاليا ما لغوا ركيزة عشان يركزوا فيها بعض الناس. ونتمنى إنه السلطات الليبية تراه هنا في شباب صح تقولوا إنه سودانيين، وحتى أخواتنا سمعين عنه، ونتمنى إنه موضوع ده يراه زي ما قالوا الفلسطينيين والسودانيين. إحنا نمر في مرحلة صعبة جدا، ونتمنى إنه يكون تفاهم فينا. والشيء الثاني إنه السفارة السودانية حقنا هي سفارة يعني للشعب، وسفارة زي أي سفارات. إحنا في كل العالم نراه إنه السفارات لما تتعدى على فرد واحد، يعني يقول لفترض إنسان من جنسية تانية أمريكا أو أي إنسان من الدول اللي عشان زول واحد ممكن يقوم الحرب العالمية، زي ما نقول سفارة حقنا المفروض يعني ممكن تزور التجمعات ديل تشوف الناس ديل بيشوا كيف، ويعني عشان كيف يشيك ممكن حل مشاكلهم. حتى موضوع بتاع الأوراق ده إنه يستثنى المرحلة يمكن يعمل لهم على الأقل في أمور بسيطة يعني يسمح له إنسان الله جي يتحرك فيه. لكن إحنا سفاراتنا يعني شوية، أنا بقول إن نحن نمر في فترة بتاع الحرب، المفروض كل السودانيين يتكاتفوا سواء كان مسؤولين والناس المواطنين العاديين، يعني يجب أن يراوا الكلام ده. والشعب السوداني الحالة بتعيش في ليبيا هي حالة كارثية جدا، ونتمنى أنه يتدخلوا ناس السفارة بصورة أفضل من كده.
فاصل ونواصل.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
نواصل في موضوع حلقتنا من برنامج قضايا الشباب. بعد أن استمعنا لإفادات السودانيين وما يحدث لهم من انتهاكات وفظائع، عايزين نشوف دور السفارة السودانية في ليبيا وشنو المطلوب من السودانيين حتى يتجنبوا هذه الانتهاكات. نستمع لإفادات بخصوص هذه النقاط.
الشعب السوداني طبعا في ضائقة بتاعت حرب، وإنه من المفترض لا يعامل معاملة الأفارقة أو اللاجئين من الدول الأخرى الذين دخلوا إلى ليبيا عبر الصحراء دون أوراق. فالشعب السوداني لولا الحرب لما خرج من وطنه. فالشعب الليبي مفترض يعامل الشعب السوداني بطريقة خاصة ويستثناه من الكشات دي.
تحية طيبة لكل الأخوان والأخوات السودانيين المتواجدين بدولة ليبيا. أولاً نشكر دولة ليبيا حكومة وشعباً لوقفتها القوية والصادقة مع الشعب السوداني وطيب المعاملة وكثير العطاء، مما يدل على كرم أهل البلد وحسن أخلاقهم، لهم الشكر والتقدير. بإذن الله ستكون هناك وقفة وحملة ضد المهاجرين غير الشرعيين في الكثير من مدن ليبيا. نحن كسودانيين نحترم قرارات أهل البلد وحقيقتهم فيما يروه مناسب لضبط دولتهم لأجل أمنها واستقرارها. تحية طيبة لكل الأخوان في دولة ليبيا، ونتمنى لهم دوام الأمن والسلام. هذه الحملة السودانيين غير مقصودين منها، لكن وجب علينا أن ننوه للآتي على جميع الأخوان والأخوات السودانيات المتواجدين في جميع مدن ليبيا الاهتمام والانتباه للآتي. واحد، الأمر المهم والأهم محاولة حمل أوراق ثبوتية. أي شخص عنده ورقة تثبت أنه سوداني موجودة عنده في البيت لو سمحتوا يشيلها، حتى وإن يصور منها صورة. رغم وطني، جواز سفر. يا ريت الناس اللي عندها يعني أشياء أكثر أهمية من ده يكونوا شايلينها يشيلوها معهم. اثنين، عايز أنبه للآتي: أي شخص تقبض جهات ليبية لو سمحتوا وتكرمتوا ما تطلع لهم أوراق المفوضية، يعني عدم إخراج أوراق المفوضية للجهات الليبية المسؤولة، لأنها واحدة من أهم الأسباب للحملة، هي شيء من وجود بعض الأفكار والمغالطات حول إغامة الناس في ليبيا يعني بعدم رغبة أهلها. يعني فكرة التوطين والتوطين بموضوع ده زي ما أقول موضوع كبير جدا جدا. المهم إحنا علينا بالمختصر إنه الواحد فينا ما يقدم أوراق المفوضية، ودي من ناس المفوضية نفسهم يعني بيتمنوا إنه الناس الشارين أوراق مفوضية في هذه الأيام ما يقدموها للجهات الليبية المسؤولة. الحاجة المهمة بنطلب من الناس أيضا عدم التجمع لأي سبب كان، حتى ولو كان وفاة. الناس السودانيين نرجو منكم عدم التجمع بكميات كبيرة في مكان واحد. اثنين، عدم الخروج إلا للضرورة القصوى. الواحد يا أخوانا لو ما عنده، بالذات الشباب، ما عندك حاجة بتطلعك من البيت ضروري ما تطلع، ما تمشي المدينة، ما تلف في الشوارع، ما تركب المواصلات العامة بدون سبب، وتتكلم بصوت عالي وتتكلم في التلفون. على النساء، أهم شيء النساء يا أخواننا عدم التحرك في مجموعات، ما في داعي طلعات 4 و5 و6 من الشارع لشارع والمحلات المواد الغذائية وكذا. وعدم ارتداء الملابس اللافتة للنظر، يعني ملابس اللافتة للنظر كلها يعني أهمها التوب السوداني، رغم اعتزازنا به واحترامنا وتقديرنا له، ولكن الرجاء عدم الخروج بالتوب السوداني والملابس اللافتة للنظر حتى ولو كانت قصيرة أو ضيقة أو ما مستورة. عدم التحدث بصوت عالي مرتفع في الشارع. برضو بنطلب من الناس عدم حمل الأشياء الثمينة، يعني مشي معك موبايل غالي، مشي القروش في جيبك، لأنه أثناء الحملة دي في بعض المتفلتين هيستفيدوا منها ويشيلوا حياتك اللي في يدك وما بتقدر تستردها مرة تانية. أهم من كده إنك تحترم نفسك وتحترم البلد اللي هو مضيفك ومضيف لك، وتقدر الناس اللي هم وقفوا معك في يوم من الأيام. في بعض الظواهر السالبة أيضا نرجو الانتباه لها. ويا أخوانا، أي واحد من السودانيين القلو سودانيين واقفين في الشارع بيشحدوا النسوان الأطفال الناس الواقفين بيتسولوا قدام المحلات وقدام المطاعم وفي الشوارع، لو سمحتوا ما تخلون أي من حق أي سوداني إنه هو يكون شنو، يكون جهات شرطية تجاه الآخر، ويكون هو يكون رغيب للشخص الآخر، لأنك أنت في الأخير بتمثل بلدك وإنت سفير لدولتك وسفير لكل أي شيء بيحصل. يا أخواننا، خلال العصور والأزمان الفاتت، ممكن نقول من زمن الحرب العالمية ومن زمن التجارة اللي كانت ما بين ليبيا والسودان، كنا إحنا سفراء لأخلاقنا ولقيمنا ولمبادئنا، وكنا بنمثل دولنا ودولتنا السودان خير تمثيل. أرجو إنه تظل الصورة الجميلة مرسومة في أذهان الجيل الجديد وما تتمسح بالسلوكيات السلبة الموجودة. لكم منا كل التحية والاحترام والتقدير. نتمنى لكم إغامة طيبة، ونتمنى لكم عودا حميدا إلى بلادكم إن شاء الله بعد نهاية الحرب إن شاء الله، وتجوا ليبيا تجوها ضيوفا كرام وموظفين منتدبين وموظفين مغتربين بأوراق كاملة وثبوتية، ولكم منا التحية والتقدير والاحترام.
بدورها، أعلنت السفارة السودانية في ليبيا في منشور لها بتاريخ 12 مارس الجاري إن السلطات الليبية أكدت لها وجود استثناء للسودانيين ومعاملتهم معاملة كريمة وتوفير لهم كافة التسهيلات نظرا للظروف التي يمر بها السودان. كما جددت السفارة السودانية في ليبيا تأكيدها على الاهتمام برعاياها ومطالبة السودانيين بضرورة احترام قوانين البلد المضيف. بهذا المستمعين الأعزاء، نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من قضايا الشباب حول الحملات التي تنفذها السلطات الليبية ضد الوجود الأجنبي وما صاحبها من انتهاكات في حق الأجانب بينهم سودانيين. المستمعين الأفاضل، شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، إنه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزور المصاب للزور النصفي. فقلنا إنه في طريقين، طريقة مباشرة وطرق مباشرة وطرق غير مباشرة. الطرق المباشرة دي بتشمل لنا أول حاجة الالتماس المباشر أو الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزور عنده مرض جلدي معدي مثلا احتك بزور ثاني نصفي، هيقوم المسبب بتاعت المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي للزور النصفي ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أسنان عدة زلم طلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقه مباشره. في طريقه برضه من الام المصابه للجنين عن طريق المشيمه، يعني ام عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. دي الطرق دي كلهم بيسموهم الطرق المباشره، يعني ما داروا في تقوالك من الوسطيه. في طرق غير مباشره، غير مباشره معناته داير حاجه في النص عشان يشيل الميكروب ده او الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه للزول النصفي. دي الطرق غير مباشره. هم خمسه طرق اساسيه. الخمسه طرق الاساسيه دي نحسبهم يا صاحبنا. اول حاجه الحشرات الطايره من بيدين الاصابع ذاته بتاعت اليدين، اول يدين ذات يدينا نحن. نمره ثلاثه عندنا الاكل. نمره اربعه عندنا الادوات المتبادله كل يوم بين الناس. ونمره خمسه عندنا السوائل، وكانت مويه ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع الدم بين الدم. دي الخمسه حاجات. نجي نمسك الاول واحد الحشرات الطايره. الحشرات طاير عندنا زي الزبابة. الزبابة دي بتبقى وفيد كيف انها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده اسهال، مثلا الاسهال ده كان مثلا بسبب اي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت طفيل قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاول وجطائر وقاعد لنا في اكل او الاناء بتاعت الاكل او اي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وفيد انه يجي يشيل لنا من الاسهال بتاع الزول المصاب جاب لنا للحكة اللي احنا بناكل او من الحاجة اللي احنا بناكلها كده بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة يعني زي الزبابة اللي قلناها هشي، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا تشيله بتشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا. دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة الثانية زي ما قلنا هم خمسة. الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا. من اغلب الامراض المعدية بتتنقل بواسطة يدينا دي، استخدامكم كويس. مثلا الام عندها جنى عنده اسهال او عنده اي مرض معدي مشت ووصلت مثلا للجنى اللي عنده اسهال، ما وصلت جنى كويس، جاب الجنى فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات وكانت الجنى ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده اسهال. معناته كل الناس الموجودين الاكل من الاكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيلوا نفس الجراثيم. اذا اليدين ده يا جماعه ضروري جدا، ده كمثل يعني ضربت لكم، او ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبشت لك في حته قول في اي حته، حته فيها زحمه بتاعت ناس خطيت يدك مثلا في حته القليق الحته دي ما فيها جراثيم منه، وجيت وما غسلت يدك وجيت ما غسلت يدك وطوال اكلت بدون ما تغسل يدينك، يدينك دي كان ملوثه واكلتها هيدخل لك كميه من الجراثيم وحسبب لك المرض. واحد تكون عارف مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنقل الأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحياة زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا قول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا. برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورجعت السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رجعت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع ميكروب وممكن تنقل لها يعني، ده على سبيل المثال. أو زول قروش مثلا، زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض، جاء مستخدم القروش ده مثلا بيده حط الصوب وعمل صوب المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش ده، القروش فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي للزول النصيح. دي الأهم بنقولها الأدوات المستخدمة يوميا. عندنا الحاجة الرابعة الأكل، الأكل ده يعني واحدة من الحاجات الضرورية جدا والضروري حتى للجراثيم إنه يعيش. أكل مثلا من المزرعة لحد الحتة بتاعت الأكل، ممكن في أي حتة من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم، من الزرع ممكن تتلوث أثناء النقل من البيت ممكن يتملل، مثلا اللحمة من السوق ممكن أثناء النقل ممكن، لا أثناء الطريق برضه ممكن، أثناء تقديم الأكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت إنه جراثيم كان موجود في حتة تانية مثلا الزول ما غسل الدين كويس ومثلا الزوار جاءوا بعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس لوز خاصة الجراثيم، الزول أكل ممكن وارد سبب له المرض. برضو عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي الموية، الموية مثلا واحدة من الحاجات الضرورية برضو تنقل لنا كمية من الأمراض اسمهم ووتربورن ديزيز اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية، مثلا الكوليرا مثلا. الموية ممكن زول مشى ويتبرد في حتة فيها مجرى بتاعت موية وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى غرف الموية ويصير فيه كمية من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي. برضو عندنا برضو السوائل الثانية زي مثلا الدم، مثلا الزول نقول له دم ملوث لأنه برضو سائل، نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، أو حتى ملاريا يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضو ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشرة للانتقال بتاع الأمراض المعدية. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات الناجين بالأرفور.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.